الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إننا سوف نلقي نظرة على الكتابين الشهيرين عند أهل الشيعة وأهل السنة، أولهما كتاب البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، والثاني كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليم أو الكليمي. أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ولد سنة 194، وتوفي سنة 256 هجرية، وألف كتابه الصحيح في 16 سنة، قواها في الأسفار والتجوال في البلاد الإسلامية في بخارى وسمرقند وبلاد فارس ومرو والعراق والحجاز والشام ومصر وغيرها من حواضر الإسلام، وكان في كل هذه الفترة يطلب الحديث ويحفظه، وأنه أول من عمد إلى تنقيح الصحيح من غير الصحيح، تمييز الصحيح من غير الصحيح من غير الشيعة الإمامية. ويقول أنه اختار روايات أحاديثه من بين 600,000 حديث، وأنه لم يذكر فيه شيئا إلا الصحيح، ولذلك سماه بالجامع لصحيح العلم، ويقول أن ما تركه من الصحيح أكثر مما أخذه. إن البخاري هذا لم يكن يروي أو لم يكن يؤلف كتابه من مجاميع مكتوبة ومدونة قبل ذلك، وإنما بموجب التتبع لأقواله ولما قيل عنه يظهر أنه كان يدونه عن حفظ القلب، فقد نقل عنه الخطيب البغدادي في تاريخه أنه قال رب حديث سمعته في البصرة فكتبته في الشام، ورب حديث سمعته في الشام فكتبته في مصر. فقيل له على تمامه فسكت. ومن هذه الرواية أيضا نستفيد أنه لا يلتزم بلفظ الرواية، وإنما يجيز لنفسه أن يرويها بالمعنى، فإن من يدون كتابا بمثل هذا الكتاب من ظهر قلبه وبمحفوظاته لا شك أن تتبدل عنده بعض الألفاظ. وروى عنه بعض زملائه أنهم دخلوا البصرة يستمعون إلى شيوخها ومحدثيها، فكانوا يكتبون ومعهم محمد بن إسماعيل البخاري يسمع ولا يكتب، فقيل عنه لماذا لا يكتب؟ فقالوا إنه يرجع إلى بخارى ثم يكتب ما سمع. على أي حال، أن كتاب البخاري توفي صاحبه قبل أن يتم تبييضه، وإنما بيضه بعض الذين رواه، ولذلك اختلفت نسخ البخاري من نسخة إلى نسخة، وتوجد منها الآن 3 نسخ أو 4 نسخ، بعضها يزيد على بعض وبعضها يختلف عن بعض في نسخة النسف، يقينا تختلف عن نسخة المروسي وغيره. الزيادة والنقصان والتقديم، وذلك لأنهم عندما أخذوا الكتاب وهو غير تام في التبييض، ربما وجدوا في بعض الرقاع أو بعض الطرات ضايع بعض الأشياء التي لم توضع في موضعها، فباجتهادهم وضعوها في ذلك الموضع. وأيضا نجد فيه تراجم لم تذكر فيها أحاديث، ونجد روايات لم يترجم لها، وربما وجدنا ترجمتين في الكتاب لا توجد بينهما روايات، مما يدل على أن المؤلف وقد وضع منهجة الكتاب وفارسته لم يتمكن من إتمامه، وأن الوفاة عاجلته قبل إخراجه إلى المبيض، وأنه ربما لو عاش لألغى منه كثيرا ولأضاف إليه كثيرا. على أي حال، أنه قيل عن شروط البخاري في الرواية أنه ألزم نفسه بما لم يلزم به غيره نفسه، قالوا أنه ألزم نفسه أنه لا يروي الرواية ولا يقبل إلا أن يكون السند من أوله إلى آخره قد شهد لكل شخص منهم عدلان بتزكيته، وما لم يزكيه عدلان أو يرويه عدلان لا يضعها في كتابه. ولا شك أن مثل هذا الشر ليس بالأمر الهين تحقيقه، ولكن هل يمكن الوفاء به؟ وهل وفى به محمد بن إدريس رحمه الله، محمد بن إسماعيل رحمه الله في كتابه البخاري؟ لا شك أن إخواننا من أهل السنة قد غلوا في هذا الكتاب، ومنعهم غلوهم من التحقيق ومن التدقيق على روايات الكتاب، ولذلك أطلقوا الكلمة أن من روى عنه البخاري فقد جاز على الصراط، يعني أن من روى عنه البخاري لا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون موثوقا، لأنه ألزم نفسه أن لا يروي الرواية إلا عن عدلين فعدلين فعدلين إلى أن يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وآله. ولكن يبدو أن محمد بن إسماعيل لم يلتزم بهذا الشرط، ولذلك نجد في كتب إسناده كثيرا ممن تكلم العلماء عليهم بالتوهين ونسبوهم إلى التخليط، وبعضهم قالوا أنه يكذب، وبعضهم نسبوا إليه الكبائر. ومن أمثال هؤلاء عمران بن حطان الخارجي، وهو صاحب بدعة، ولا شك أن الخوارج أصحاب بدعة، ومن شرائطه أو من شرائط الصحة عند أهل السنة أن لا يروى عن صاحب البدعة، سيما إذا كان صاحب البدعة داعية لمذهبه أو لبدعته. ولا شك أن عمران بن حطان كان زعيما من زعماء الخوارج، وكان رئيسا لحزب الخوارج في أيام عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك، ولا شك أنه من كبار الدعاة إلى مبدأ الخوارج، ومع ذلك فقد روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه، إضافة إلى أن فسق هذا الرجل ظاهر، ولو لم يكن إلا لتقريضه ومدحه ابن ملجم على قتله سيد المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بأبياته المشتهرة عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. فهذه الأبيات تدل على رضاه بقتل علي بن أبي طالب، ولا شك في أن الخوارج يكفرون عليا وعثمان. والغريب من مشيوخ السنة أنهم مثلا يستجيزون، وخاصة نجدهم يقولون أن كل ما في البخاري صحيح، مع أنه قد روى عن عمران بن حطان وأمثاله مع تكفيره عليا وعثمان،
بينما هم يكفرون الشيعة بدعوى أنهم لا يقدسون جميع الصحابة على الإطلاق، وأنهم ربما قالوا بأن فيهم من ليس بعاد، ولكن لم يصل بالشيعة الحد إلى تكفير أحد من الصحابة. مع ذلك نجد أن بعض المتعصبين من أهل السنة يقولون أن الشيعي لا ينبغي أن يروى عنه، ويذكرون في أسباب هذا من هذه الأمثال، ومع ذلك يقولون بصحة كل ما في البخاري مع الرواية عن عمران بن حطان وغيره من الخوارج. والخوارج أيضا ينكرون أن تكون سورة يوسف من القرآن، ومع ذلك وينكرون كثيرا مما هو مقرر في عقائد الإسلام، ومع ذلك لم يتوقف البخاري عن الرواية عنهم، كما أنه قد روى عن عكرمة مولى بن عباس مع اشتهاره بالكذب: دع عنك بدعته في الخروج، ودع عنك نصبه العداوة لعلي وتكفيره عليا وعثمان لأنه من الخوارج، دع عنك كل هذا، فإنه حتى لو أردنا العمل بالوثاقة وأنه لا يصح إلا رواية الثقة، وأن الثقة الصدوق مقبول كلامه وإن فسد مذهبه وفسدت عقيدته، حتى لو قلنا كذلك فإن عكرمة ما كانت ينبغي أن تقبل رواياته بعد أن اشتهر بالكذب على عبد الله بن عباس، وبعد أن ضرب به المثال في تلك الأزمان، ومع ذلك نجد روايات عكرمة وحتى عن ابن عباس الذي اشتهر بالكذب عليه موجودة في البخاري. والبخاري أيضا روى عن مروان بن الحكم مع العلم بأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، المستهزئ بالنبي، الدالع لسانه عليه، العائد عليه، مع ذلك فقد روى عنه البخاري وروى عن كثير من أمثال هؤلاء. فإذا إن القول بأن كل ما في البخاري لا بد أن كل من روى عنه البخاري لا بد أن يكون قد جاز على الصراط في العدالة تستدعي تعديل أقوام في الحقيقة ليسوا بعدول، وأما صحة الرواية وضعفها فلا يقتضي أن تكون جميع رواتها عدول، لأن الصحة لا يلزم أن تكون برواية العاد، وإنما ربما تقوم الصحة بوجود القرائن، مثلا إذا وجدت قرينة تدل على أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وآله ولو بروايات متعددة يعضد بعضها بعضا، ربما يستفيد العالم ما تطمئن به نفسه إلى صحة تلك الرواية، لكن لا يقتضي أن نقول أن رواة تلك الرواية كلهم عدول أو كلهم ثقات، فإن وصف الرواية بالصحة لا يستلزم حتما وصف رواتها بالعدالة والثقة، وإن هذه الشروط التي ذكروها لم نتحقق أن محمد بن إسماعيل رحمه الله إنما قال بأن ما في كتابه كله صحيح باعتبار أن سند رواته كلهم عدول، يعني هذا لا نستطيع أن نتحقق لأننا لم نجده بخطه، وإنما ينقل عنه. نعم نجد أن البخاري لم يروي عن أحد من أئمة الشيعة، لا من أئمة أهل البيت الاثني عشر ولا من أئمة الزيدية ولا غيرهم، وأنه جانبهم كل المجانبات، وربما كان سائرا في التيار الذي كان سائرا بأن الشيعي لا يصح أن يروى عنه، أو ربما لأنه كان يميل إلى ما كانت عليه السياسة في ذلك الوقت من مجانبة أهل البيت ومحاولة طمس علومهم وآثارهم ومنع وجود فكرهم من الانتشار. على أي حال أنه صرح عن جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال: إنني لم أروي عنه شيء لأن في نفسي منه شيء. وأما غيره فلم يصرح فيه بشيء لكنه لم يروي عنه حتما. وأما سائر أهل السنة فقد اشترط على أي حال أن البخاري لم يستمكن من تجنب رجال الشيعة كلهم، بل إذا تصفحنا صحيحة نجده قد روى كثيرا من الروايات عن طريق رجال من الشيعة. يحثر على ذلك من قرأ المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين، فقد أشار رحمه الله في المراجعة الثامنة عشر أو السابعة عشر لا أتذكر، أو السادسة عشر من الرابعة عشر للثامنة عشر لا أتذكر الرقم بالضبط، إلى موضع رجال روى عنها أهل الصحاح الستة وكلهم من الشيعة، وذكر أسماء منهم عليهم رمز البخاري بمعنى وجود رواياتهم في صحيحه. وما ذكره السيد في هذه المراجعة إنما هو نزل يسير من كثير، وإلا ففي كثير من أسناد البخاري رجال من الشيعة. ولا أدري لعل البخاري لا يقول بما يقول به سائر علماء السنة من عدم جواز الرواية عن الشيعة، إلا أنهم قالوا أنه لا يجوز الرواية عن الشيعة وتجوز الرواية عن الخوارج، بدعوى أنهم لم يجدوا في الخوارج كذوبا وأن الشيعة يكذبون. ولكن لو أردنا أن نحقق هذا القول فلا يمكن أيضا نسبته إلى كل علماء السنة، وإنما الذي عثرنا عليه في المجامع المدونة وأن أول من قال إنما هو ابن تيمية في منهاج السنة، حيث قال: ونحن نعلم بأن الخوارج شرا منكم، ولكننا نقبل رواياتهم لأنهم لا يكذبون وأنتم تكذبون. ثم تلقفها بعضه بعده أقوام فقالوا إن الخوارج لا يكذبون وأن الشيعة يكذبون، مع أنهم لم يذكروا لشيعي واحد كذبة من الكذبات. ولو أردنا أن نذكر لهم المئات من الكذب للخوارج لفعلنا، ويكفينا كذب أكرم على ابن عباس ومحاولة تحويره آية التطهير وغيرها من الروايات، بل إنهم رووا من لم يبال بالكذب أمام المسلمين. ففي عام الجماعة عندما دخل معاوية الكوفة وكان في ركابه أبو هريرة، جاء إلى المسجد وجثى على ركبته حتى اجتمع عليه الناس وقال: أيها الناس، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن المدينة حرمي، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قد أحدث فيها. هذا الرجل بهذه المثابة، وقد روى عنه البخاري ورووا عنه، ولا شك ما لا أدري ما يقول أهل السنة في خليفتهم الرابع، أفعلا قد أحدث في المدينة حدثا يستحق عليه اللعنة، أم أن راوي الرواية كذوبا ومع ذلك لا يتوقفون عن روايته بل يسمونه راوية الإسلام. على أي حال، أن أول من قال هذه الكلمة فيما نعلم إنما هو ابن تيمية، ولذلك لا ننسبها إلى كل علماء أهل السنة والجماعة الذين قبل ابن تيمية ولا الذين بعدهم، ولكننا ننسبها إليه وإلى أتباعه، وهي موجودة في كتبهم، مدعين أن الشيعة يكذبون والخوارج لا يكذبون. والغريب أن رجلا جديدا قد خرج علينا برأي جديد، وما أكثر الآراء الجديدة في هذه الأزمة، فإننا نشاهد أنه في الفترة المتأخرة من أواخر القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر، وخاصة منذ عام 1400 هجرية إلى اليوم، قد كثرت الكتب والمنشورات والكتيبات التي استؤجر أصحابها للتفرقة بين المسلمين والإيضاع بينهم، وكلها تكتب عن الشيعة محاولة أن توجد التفرقة بينهم وبين إخوانهم من أهل السنة والجماعة. ولا شك أن في من يبذل المال لهؤلاء المرتزقة غرض معلوم. على أي حال، ممن طلع علينا في هذه الأيام برأي غريب ووجهة نظر فريدة، رجل يسمي نفسه محمد الزعبي، كتب كتابا اسمه البينات، وفي الرد على أباطيل المراجعات، عندما وصل إلى هذه المراجعة وهي أن رجال الشيعة قد روى عنهم البخاري وسائر أصحاب الصحاح الستة، فأراد أن يذم الشيعة وأن يعتذر لأصحاب الصحاح الستة، فقال في الحقيقة ينبغي التفريق بين فئتين من الناس، بين الشيعة والروافض، وأن شيعة علي كانوا من الصحابة والتابعين، وأنهم كانوا عدولا ومسلمين، ولذلك فتصح الرواية عنهم. وأما الروافض فإنهم هم الذين يكذبون. وهو لم يميز لنا بين الشيعة والروافض، فإن كثيرا من الرجال الذين ذكرهم السيد عبد الحسين شرف الدين، وأن البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الصحاح الستة قد رووا عنهم، قد نبذوا في كتب الرجال بالرفض، ووضع عليهم علامة الرافضة، وبعضهم وضع عليه علامة التشيع، بل بعضهم اتهم بالغلو. ولكن هذا الرجل حيث أنه يعرف بما لا يعرف، يريد أن يفرق بين من يسمون بالرافضة وبين من يسمون بالشيعة، وقال إن الرافضة هم الذين رفضوا زيدا، أي زيد بن علي بن الحسين، ولا وأنها ومعنى ذلك أن أتباع جعفر الصادق هم الذين يسمون بالرافضة، وأتباع الباقر هم الذين يسمون بالرافضة، ولكن لا أدري من هم الشيعة غير أتباع الباقر والصادق وأبنائهما حتى يسميهم الشيعة ولا ينطبق عليهم الرافضة. ولقد ذكر أسبابا يقول أنها هي التي استدعتهم لرفض أحاديث الشيعة ورواياتها، منها أولا أن الشيعة يستعملون التقية، والتقية محرمة في الدين، وأنهم بسبب هذه التقية يكذبون. وغريب من هذا الرجل فعلا، فهذا الرجل لم يذكر اسم بلده على في مقدمة كتابه، ولا اسم أبيه ولا جده، وإنما اكتفى بأن يسمي نفسه محمد الزعبي. ولا شك أنه ربما يحتمل احتمالا قويا أن يكون اسما مستعارا، ولا أدري لماذا لم يذكر اسمه كاملا على كتاب يقول فيه أنه يريد أن يبصر المسلمين بحقيقة دينهم ويعرفهم عدوهم من صديقهم، إما أن يكون تواضعا لله بأن يكون من باب الجندي المجهول للمسلمين والإسلام، وإما أن يكون تقية. بل أكثر من ذلك أن المطبعة أن كتابه لم يذكر عليه اسم المطبعة التي طبع فيها ولا اسم البلاد التي طبع فيها، وهذا إما يدل على أن الاحتمال الأول وهو أن ما ترك ذكر اسم أبيه أو جده لا يعقل أن يكون تواضعا، فإما أن يكون لا أب له ولا جد، وإما أن يكون قد تركه تقية، مع أنه لا شك يعيش في وضع قوي لا يتمكن الشيعة عليه منه، فإن من مهد له طبع كتاب يشتم المسلمين فيه ويكفرهم ويزفهم لا شك أنه قادر على حمايته من أعدائه، فماذا له بالشيعة حينما كانوا يؤخذون ويقتلون لأن اسم أحدهم علي أو اسم أحدهم الحسن؟ كيف يعيبهم ويكفرهم على أنهم يستعملوا التقية وهو يعيش في القرن العشرين أو القرن الخامس العشر الهجري في دولته؟ ولا شك أنه يعيش في دولة قوية والأمن اليوم مستبد، والدولة التي سمحت له بطبع كتابه فيها لا شك أنها راضية بفعله قادرة على حمايته، فما الذي جعله يجعل اسمه سريا ويجعل اسم المطبعة واسم البلد الذي طبع فيها الكتاب سريا؟ هذه واحدة مما ذكر. وكان مما قال أيضا أن الشيعة يقولون بالبدا على الله، ومن قال بالبدا على الله فهو كافر، لأنه ينسب تبدل العلم إلى الله، ومن نسب تبدل علم الله فهو كافر. وسوف نتكلم على هذه النقطة ومعنى البداء عند الشيعة، ونبين كيف أن هذا الرجل أخذ عن الشيعة لفظة القول بالبدأ ولم يأخذ عنهم تفسير هذا القول، ونبين تدليسه في المسألة ليلة غد إن شاء الله. صلى الله عليه
سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم عن شروط قبول الرواية عند المحدثين من علماء أهل السنة، وقلنا إن شخصا يدعي أنه من أهل السنة طلع علينا بفكرة جديدة لهذا السبب، وأنه فرق بين الشيعة والروافض، وقال إن الشيعة تقبل روايتهم ولكن الروافض لا تقبل روايتهم، وعرف الشيعة بأنهم الذين يوالون عليا وأولاده ولكن لا يفضلون عليا على الشيخين، وإنما يفضلونه على سائر الصحابة. وقال إن القول بتفضيل علي على الشيخين هو غلو، وهو أول الغلو، وأما القول بالرجعة فهي زيادة في الغلو، وهو إنما يقصد بالشيعة هؤلاء فرقة واحدة من فرق الزيديات، فهم الوحيدون الذين قالوا بأن عليا بأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص على علي صراحة، وإنما أشار إليه إشارة، وأن الأمة قد اجتهدت وأخطأت في اجتهادها بأن عليا هو أفضل الكل، وأن هذا الخطأ الذي ارتكبته الأمة لا يؤدي إلى الفوز لأنه خطأ اجتهاد. وهؤلاء هم الفرقة الصفروبية، أو كما يسمونهم أحيانا الجاودية، وصفروب كما يعبر عنه الإمام الباقر عليه السلام يسميه صفروب مالتزالي الفرقة، ومعنى صفروب شيطان. وقال إن هؤلاء إنما سموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين، وقد سألوه عن قوله في أبي بكر وعمر فقال إنهما أفضل من علي ولذلك رفضوه، وهو إنما اعتمد على تحذير موجود لابن حجر في الإصابة لذلك، واعتبر على نص موجود في كتاب الملل والنحل للشهرستاني حيث قال إن شيعة الكوفة قد اختلفت مع زيد في هذه المسألة ولذلك رجعوا عنه وتركوه، وكلا الرجلين قد أخطأ، فخلاف الشيعة مع زيد رحمه الله من قبل ثورته، فقد كان هو على خلاف مع أخيه محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما داس ليتلقى العلم عن واصل بن عباد رأس المعتزلة، وقد ناقشه محمد الباقر عليه السلام في ذلك، وكان يتبنى فكرة واصل بن عباد كما يظهر من ذلك النقاش في أن أبا بكر وعمر أفضل من علي، وأن النبي صلى الله عليه وآله ما نص على علي صراحة، وإنما أشار إلى علي إشارة،
وقال إن الإمام من أولاد علي لا يكون إماما حتى يظهر نفسه ويقوم بالسيف. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: على هذا يكون أبوك علي بن الحسين ليس إماما، لأنه ما حدثته نفسه بالخروج يوما. على أي حال، إن أحدا من أصحاب الباقر وأصحاب الصادق لم يقم مع زيد في لحظة من اللحظات إلا رجل واحد حضر معهم عندما اجتمعوا. فجاء إليه رجل وقال له: أيهما خير، زيد أم جعفر؟ فقال: ساعة مع جعفر خير من الدهر مع زيد. ثم تركهم ورجع. فذهب ذلك الرجل الذي تكلم مع هذا وقال له: أسمعت ما يقول هذا الرجل؟ يقول إن ساعة مع جعفر خير من الدهر كله معك. فقال: ذاك إمامنا في الحلال والحرام. فإذا بموجب تعريف هذا الرجل المسكين أن الشيعة انحصر في خصوص فرقة واحدة من فرق الزيدية، بينما المعروف تاريخيا وعند معرفة الفرق وحتى عند أهل السنة بأن المشايعة لا تعني فقط المحبة والموالاة، وإنما تعني المتابعة. وإنما سموا شيعة عليين لأنهم يتابعون عليان. وهذا الشهرستاني في الملل والنحال يقول إن الشيعة قالوا بأن علي هو أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وآله، وأنه أحق بالخلافة، وأنه نص عليه في أول البعثة يوما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأن الناس عيروا أبا طالب بأنه يؤمر عليك ابنك، ونص عليه في المواطن كلها ومنها في غدير قم. ثم يبسط عقائد الشيعة وطريقة تفرقاتهم وتوزعاتهم وتشتتهم إلى فرق ومذاهب مختلفة، حتى قال إن فرق الشيعة بلغت نيفا 70 فرقة. وقال إن الفرق المذكورة في الحديث كلها تنطبق على الشيعة، يعني تفترق أمتي نيفا 70 فرقة، كل منها في النار إلا واحدة في الجنة. يقول إن فرق الشيعة وحدها نيفا 70. هذا هو الشهرستاني مع تشدده ومع تعصبه ومع حملته في ذلك الكتاب على الشيعة. فهو لا يفرق بين الزيدية وغيرها من فرق الشيعة، ولا يخص اسم الشيعة بالزيديات، بل يقول إن الزيدية تنقسم إلى 3 فرق، وهم الجارودية والصالحية والبترية، وأن الصالحية والبترية عقيدتهما واحدة، وهي أنهما يقولان بأن علي هو الحقيقي بالخلافة، وأنه أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وآله. ويقول أنهم قد قالوا في الصحابة ما لا يليق بقدرهم. فإذا لم يبق إلا الجارودية من الزيدية الذين ينطبق عليهم مفهوم الشيعة بالنسبة لهذا الرجل الذي أراد أن يعتذر لأصحاب السنن الستة أو الصحاح الستة أو الخمسة على رواياتهم عن كتب أو على رواياتهم عن رجال الشيعة. وقد فاته أن هؤلاء الرجال الذين يروي عنهم أصحاب السنن ليسوا من الزيدية مطلقان، بل أنه لو رجع إلى التهذيب وإلى الإصابة وإلى غيرها من كتب الرجال التي دونها علماء أهل السنة أنفسهم بالنسبة لهؤلاء الرجال، لوجد أنهم يقولون أنه متشيع وغالب، وبعضهم يقولون عن يقذف في الصحابة، وبعضهم يقولون عن يضمر عمرا خطيرا، وبعضهم يقولون عن أنه سئل أن تسب أبا بكر وعمر فقال: أما السب فلا، ولكن البغض ما شاء، إلى غير ذلك مما لا ينطبق عليهم نظرية الزيدية، حتى يعتذر عن أصحاب السنن والستة بأنهم إنما رووا عن هؤلاء وأن هؤلاء تجوز روايتهم وهم الروافض ويفرق بين الروافض والشيعة. فالحقيقة أن من نبز بالرفض هو الذي نبز بالتشيع، ومن نبز بالتشيع هو الذي نبز بالرفض، على أن معنى الغلو عند من يسميهم بالرافضة يختلف عن معنى الغلو عنده وعند قومه، على أن هذا الرجل في الحقيقة لا يمثل آراء أهل السنة. وردنا عليه لا يعني الرد على علماء أهل السنة في كلامه، لأنه رجل مستعل بالمال، ولذلك أخذ يتصيد من كل جهة محاولا التفرقة بين المسلمين. وليس من عادتنا أن نتعرض لأحد، لولا أنه مد لسانه ولولا أنه ثلب في خيرة الصحابة. ولذلك نود أن نقول إن هذا الرجل إنما يقول إن أهل الشيعة أو إن الروافض من الفرق التي تكفر ببدعتها، وسبب تكفيرها ببدعتها عند هذا الإنسان ما يدعيه من أنهم يسبوا الصحابة أو يكفروا الصحابة، على أنه لم يأتي بدليل واحد من كتاب من كتب الروافض ذكر فيه الشيخان أو أحد الصحابة الطيبين بنبز أو لمز أو سب أو غير ذلك. نعم الشيعة يلعنون معاوية بن أبي سفيان، لا يتحرجون في ذلك إذا كان هو يعتبر معاوية من الصحابة، ويلعنون مروان وآل مروان، ويلعنون كل من سل سيفه على أهل بيت محمد، ولكنه يرضى برواية الخوارج ولا يراهم من المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم، على أن الخوارج يكفرون عليا وعثمان. أفليس عليا وعثمان من الصحابة؟ فكيف يا ترى لو فرضنا ولو ثبت بأن الروافض ذنبهم عنده إنما يقولون بأفضلية علي على الشيخين، يعتبر هذا كفرا وأنهم يسبون الصحابة؟ أفترى أن التكفير أهون درجة من السب والشاد؟ ليت شعري، ولكن هذا رجل أحمى الله قلبه وإن بقيت عيناه مفتوحتان. ولذلك تابع ابن تيمية المبغض لأهل بيت النبوة في هذا القول، وأخذ يحيي هذه الأقوال الدارسة التي عفى عليها الدهر تفريقا بين المسلمين وتمزيقا لوحدتهم. والغريب أنه يجس نفسه في أهل السنة والجماعة ويتكلم بلسانهم وما هو منهم في شيء. وسوف أتعرض للعقائد التي ذكرها لأبين أن عقائده تختلف عن عقائد أهل السنة والجماعة. فهذا الرجل يقول بأن الروافض كفار لأنهم يفضلون عليا على الشيخين أو يسبون الشيخين وسائر الصحابة، ومع ذلك لا يكفر الخوارج، مع أن أصل عقيدتهم تقوم على تكفير علي وعثمان. أترى أن علي وعثمان ليسوا من الصحابة وليسوا من الخلفاء الراشدين حتى يكون تكفيرهم ليس بدعة مكفرة لصاحبها؟ وثانيا يقول أن صاحب البدعة التي لا يكفر ببدعته تارة يكون داعية لبدعته، وتارة لا يكون داعية لبدعته. فإذا كان داعية لبدعته لا تجوز الرواية عنه، وأما إذا لم يكن داعية لبدعته تجوز الرواية عنه. وليت شعري، هل عمران بن حطان وعكرمة وغيرهما من رؤوس الخوارج هل هم من دعاة لبدعتهم أو ليسوا من الدعاة إلى بدعتهم؟ وكيف يعتقد أن إنسانا يعتقد مذهبا سواء من مذاهب الحق أو من مذاهب الباطل والضلال لا يريد أن يدعو إلى ما يعتقد؟ فإذا كان كذلك لا يوجد أحد لا يدعو لمذهبه سواء كان مذهب حق أو مذهب ضلال. وإذا كان لا تقبل رواية من يسميهم بالروافض لأن فرط تنزله جدلان، وإلا هو لا يسلم بإسلامهم، يعني على فرض أن بدعتهم لا توصلهم إلى الكفر، هم من المبتدعة الداعين لبدعتهم، فلا تجوز قبول روايتهم. ليت شعري ماذا يفعل في الحرورية والجهمية والخوارج وغيرهم من سائر الفرق الذين هم بمصطلحه أو بمصطلح أهل السنة الذين يدس نفسه فيهم ويريد أن يتكلم بلسانهم، كلهم يعتبرون من المبتدعة وكل منهم يدعو إلى بدعته، ومع ذلك نجد رواياتهم كما نجد روايات رجال الشيعة في الصحاح الستة. وهذا يكشف عن شيئين: الأول أنه لا يتقيد بفضائل أهل السنة والجماعة الذين رووا عن كل من وثقوا بروايته ولو عن طريق القرائن، كما تكشف بذلك وجود كل الرواة من كل هذه الفرق في مسانيدهم وصحاحهم. والثاني أنه لا يلتزم بالشروط التي قررها على نفسه، فيحاول أن يبرر لماذا يقبل رواية الخارجي والحروري والجهمي ولا يقبل رواية من يسميهم بالروافض. والحقيقة أن الغل الذي ينبع في صدر هذا وأمثاله ليس هو حبه للشيخين ولا تقديسه للصحابة، ولو كان يقدس الصحابة أو يحب الشيخين أو ممن ينتصر لأهل القرون الثلاثة كما يقول لما رضي بتكفير علي وعثمان وتكفير من تابعهما من الصحابة بحجة أنهم مرتكب الكبيرة، ودافع عمن يكفرهم بحجة أنهم صادقون لا يكذبون في قولهم. الحقيقة هو بغضه لعلي، ولذلك يصب جام بغضه على من شايع عليا، ولذلك وحتى يجعل نفسه نزيها وحتى يظهر نفسه أنه من المنصفين استثنى الجارودية من الزيدية مدعيا أنهم هم الذين يسمون بالشيعة فقط، وذلك خوفا من أن يصطدم بالروايات التي تصطحاح والتي تمدح الشيعة وتحث على التشيع العلي، وهي مروية في الصحاح الستة بكثرة. خاف من ذلك وأراد أن يجعل الشيعة في فئة قد انقرضت وبادت ولا يوجد منها أحد حتى يستريح، وهم الجارودية من الزيدية. هذا أمر هذا الرجل. ونعود إلى ما ذكره من شرائط. ما هي الأسباب التي تكفر الشيعة في نظر هذا الرجل؟ قال في مقدمة هذا الكتاب المعروف بالبينات والحقيقة إنما هو ظلمات: إن الشيعة يدعون إلى التوحيد، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، فيقولون ليس لله ساق وليس لله رج وليس لله أنف وفم وأذن وعين وغيرها من سائر الحواس المنسوبة للإنسان، وليس لله جسما، وكل ما ورد في القرآن مما يدل على التجسيم يجب تأويله. يقول إن هذا القول هو كفر بالله سبحانه وتعالى، ويرى أن المسلم الحقيقي هو من يعتقد بأن لله رجلا وساقا وبطنا وفخذا وكتفا وذراعا وأصابع وآذان وغير ذلك، أي يجعل الله جسما كصورة الإنسان له من الأعضاء والجوارح مثل ما للإنسان، وإلا فهو كافر. ويقول إن الشيعة أيضا يمنعون الحركة على الله، ولا يرضون أن يقولوا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل السماء الدنيا، وأنه ينادي هل من تائب فأتوب عليه، وهل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، لأن الشيعة تبعا لأئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم يريدون تنزيه الله عن كل أمر حادث. يقولون بأنه هو الذي أين العين، وهو الذي خلق المكان، وهو الذي خلق الزمان، فكيف يحويه مكان، وكيف يخلو منه مكان، وكيف تجري عليه الحركة والسكون. ويفسرون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أي استولى وهيمن وقدر، بمعنى أنه هيمن على كل مخلوقاته صغيرا ولا يخرج شيء عن قدرته مهما كان عظيما جليلا. وهو لا يرضى بهذا التفسير لأن عنده الرحمن على العرش استوى أنه جلس على كرسي يشبه الكراسي من الخشب. وفي معتقد هذا الرجل إن الله يزيد عن ذلك الكرسي من كل جهة شبرا من أشباره، ولا نعرف أشبار الله كم هي طولها وعرضها. ويقول أيضا في مقدمة كتابه إن توحيد الشيعة كفر لأنهم يوحدون الذات والصفات ويقولون أن صفات الله عين ذاته، ومن قال بأن صفاته عين ذاته فهو كافر، ولا بد أن تكون صفاته زائدة على ذاته، ناسيا هذا الرجل أو غافلا بما يلزم من ذلك من الإشكالات. وأنه لو كانت صفاته زائدة على ذاته لجاء السؤال هل كانت قديمة مثل ما كان قديما؟ فإذا تتحدث القدماء، وإذا تحدثت القدماء صار كل قديم مستغنى عن الآخر، فيتعدد واجب الوجود، وإذا تعدد واجب الوجود لم يكن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود بوحده لا يشاركه شيء في ذلك. ولذلك قال الشيعة وتبعا لأمير المؤمنين عليه السلام وكمال التوحيد له نفس الصفات عن بدلالة أن كل صفة هي غير الموصوف، أي أنه لا بد من الاعتقاد بأن على أي حال هذا الرجل عقائده لا تمثل عقائد أهل السنة، لأن أهل السنة قسمان أشاعرة ومعتزلة، يعني قوم منهم وهم الغالبية العمال يتبعون أبو الحسن الأشعري، وقسم منهم وهم الأقلية يتبعون المعتزلة. والأشاعرة لا يقول يرون الجسمية عن الله سبحانه وتعالى ويؤولون ما ورد في القرآن مما يدل على العين والوسائل الأعضاء المنسوبة للبشر كما يؤولها الشيعة. والمعتزلة في باب التوحيد تطابق عقائدهم الشيعة، فهذا الرجل إنما يذهب إلى التجسيم تبعا لابن تيمية، وهو لا يمثل في الحقيقة أيضا أهل السنة في عقائدهم، لأن أهل السنة في العقائد معروفون بأنهم يتبعون أبو الحسن الأشعري. نعم يختلف أبو الحسن الأشعري عن الإمامية لأنه يقول بأن الصفات زائدة على الذات، ولكنه لا يقول بأن الله صورة أو جسما أو ذو صورة أو ذو جزء، وإنما يقول إن هذه الصفات معان، يعني لا يقول زائدة على الذات ولكنها معان، محاولا أن يتخلص من الإشكالات التي يلزم من زيادتها. فهو إذن يهدف إلى ما يهدف إليه الشيعة وإن كان بطريق آخر، بخلاف ما يذهب إليه المجسمة من أن له قدمان وساقان وفخذان ورجلان ويدان وبطن وكل الجوارح من الحاسة السامعة والحاسة الباصرة والنحو غير ذلك. فإذا هذا الرجل أيضا ينبغي أن لا يكفر الشيعة وحدهم، وإنما يكفر أهل السنة لأنهم ينفون أن يكون لله ساقا ورجلا وأصابع وعينا وأنفا وفما وغير ذلك. أيضا مما ذكره لأن أهل الشيعة بدعتهم بدعة مكفرة، قال لأنهم يقولون على الله بالبدا. والغريب أن هذا الرجل في هذا المقام قد أثبت أمانته جدا، فهو نقل من كتاب عقائد الإمامية الاثني عشرية للسيد إبراهيم الزنجاني قوله ويذهب الشيعة إلى القول بالبدا بل يعتقدون أنه ما عبد الله بمثل البدا. ونقل أيضا عن كتاب من السيد الخميني قوله إن الشيعة يقولون بالبداء وأنه ما عبد الله بمثل البداء، ولكنه لم يقبل تفسيرهما بالبداء، وقال وأما بقية الكلام مما يحاول به تفسير ذلك فهو مجرد نظرية فلسفية يونانية، ثم حاول هو أن يفسر البداء بما يشاء له خياله ووهمه. وهذا دليل على امانته وتحريه الحقيقه وانصافه. ولو كان صادقا مع نفسه لنقل النص بكامله، كما نقل قولهم بان الشيعه يقولون على الله بالبلاء ويعتقدون انه ما عبد الله بمثل البلاء، ينبغي عليه ان ينقل تفسيرهم لمعنى البلاء، ثم اذا لم يعجبه يناقش هذا التفسير او ياتي هو بتفسير مقابل، لكن تفسيره لا يلزم الشيعه. والغريب ان انسانا يسمع كلام انسان ثم لا يرضى بتفسيره لكلامه، فيحكم على مقاصده القلبيه ولا يقبل قوله فيها، فهو مطلع على قلوب عباد الله. وقد مدح الله سبحانه وتعالى نفسه في محكم كتابه، فقال سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم، إلا وهو رابعهم، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. ويقول سبحانه وتعالى في مدح نفسه: إن الله عليم بذات الصدور. ومعنى ذلك أن أحدا لا يعلم بما في صدور الناس، وهذا الرجل يدعي أنه يعلم بما في قلوب الشيعة، ولذلك لا يقبل ما يفسرون به عقائدهم. على الأقل لو كان منصفا متحريا للحقيقة، محاولا أن يعرف عقائدهم الفاسدة كما يقول، أن ينقل تفسيرهم بهذه العقائد من كتبهم ثم يحاول أن يعلق عليها. ولكن لإغراضه ولأنه إنما استؤجر على كتابة هذا الكتاب لإفساد ذات بين المؤمنين ممن له غرض التفرقة بين المسلمين خاصة في البلاد العربية، لا يفعل، لا ينصف كإنصاف العلماء، لأنه في الحقيقة ليس من العلماء، وإنما هو من مرتزقة الكلمة لا من مقدس الكلمة. على أي حال، إن الشيعة يعتقدون أنه ما عبد الله بمثل البلاء، فسوف نشرح البلاء ليلة غد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول بالبلاء من مختصات الشيعة تبعا للأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقبل الكلام عن معناه نمهد له بما ورد في الكتاب المجيد من آيات. قال الله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء إلى غير ذلك من الآيات. وفي الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما عبد الله بمثل البدر. وعنه في الرواية الصحيحة كما في الكافي: ما عظم الله بمثل البدع. فما هو معنى البدع؟ البدع له معنيان. المعنى الأول بمعنى الظهور، بدا له أي ظهر له.
والبداء بمعنى المعاودة في المعنى على نحو الإعادة، مثل يبدئ الخلق ويعيده. فالبدا بالنسبة للمعنى الأول ربما لا يختلف عليه عاقلان، وهو أن الذي يظهر لله من الأمور، أي يعني يظهر لنا من أموره، لا يظهر لنا شيء دفعة واحدة، وإنما يظهر لنا شيئا فشيء، وذلك أننا نرى عادة مفردة في آن فنسير عليها، ثم يظهر أنها ليست مفردة، فيكون قد ظهر لله في هذا الأمر ما لم يظهر له من الصنع فيه من قبل. وذلك مثل قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لقد بدا لله في ولده إسماعيل ما لم يبد له من قبل. بدا له فيه ليس أن علمه فيه قد تغير، وإنما ظهر له من الأمر فيه ما لم يكن ظاهرا له فيه من قبل. فإن الشيعة وقد درجوا على أن الابن الأكبر للإمام يكون هو الإمام الذي بعده، وكان إسماعيل رضي الله عنه عالما ورعا زاهدا تقيا، كانوا ينظرون إليه على أنه الإمام الذي يكون بعد الصادق صلوات الله وسلامه. فلما مات قبل الإمام الصادق تبين لهم من أمر الله ما لم يكن قد تبين لهم من قبل، وهو أن إسماعيل ليس هو الإمام الذي بعد الصادق. هذا معنى من معاني البدء. المعنى الثاني الذي قام عليه الاعتقاد، وهو أن الله سبحانه وتعالى علم الله نوعان، منه ما أخبر به ملائكته ورسله وأخبروا به الناس، وهذا لا يتبدل غيره، لأن الله سبحانه لا يكذب نفسه ولا يكذب رسله وملائكته، فما أخبر به رسله وملائكته وأخبروا به الناس لا بد أن يكون من الأمور الحتمية التي تقع كما أخبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعلم اختص به نفسه، لم يظهر عليه ملائكته ولا أخبر به أنبياءه، فهو يؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء. وهذا هو معنى البدء المقصود في هذه الروايات، أنه ما عبد الله بمثل البدء وما عظم الله بمثل البدء، وما أرسل رسولا حتى أخذ عليه العهد في أمور حتى منها البدء، إلى غير ذلك من الروايات الصحيحة الواردة عن الإمام الصادق والباقر والرضا وغيرهم من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولولا أن يكون له البدء لما كان للدعاء معنى، ولما كان لهذه الروايات التي وردت في الصدقة معنى: إن الصدقة تدفع البلاء وقد أبرد. هل تبدل علم الله سبحانه وتعالى بأنه إذا كان قد أبرم القضاء على زيد بالشيء الفلاني فيتصدق فهذه الصدقة ترد ذلك الشيء الذي أبرم، ذلك القضاء الذي أبرم. إذا هل أن علم الله سبحانه وتعالى يتبدل؟ طبعا إذا كان علمه لا يتبدل فكيف يتبدل المعلوم مع أن علم الله علة في وجود ذلك المعلوم؟ والحقيقة إنما ترد الصدقة القضاء في حكمه في أجله الأولي الذي تنزل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة الذين يقومون بإنزال ذلك القضاء. وربما لا تذكر شرائط جميع ذلك القضاء لما أنزل إلى الملك الموكل، فيرى الملاك بأن زيدا يموت في الساعة الفلانية في البلد الفلانية، فيتصدق ذلك العاد فينمحي من اللوح اسم زيد وإذا به يتأجل كذا سنة. وذلك لأنه في العلم السابق لله، العلم الخاص بالله، أن هذا القضاء في حقيقته مشروع، فإن تصدق عاش إلى سنة كذا ومات في بلد كذا، وإن لم يتصدق مات في بلد كذا في سنة كذا في ساعة كذا. ولكن الأمر لا يتنزل دفعة واحدة، وإنما يتنزل تدريجا، وبذلك يحصل المحو ويحصل الإخبار. ولذلك أيضا ورد أن بعض المعاصي تقصر العمر، كترك الصلاة مثلا، أو الزنا والعياذ بالله، أو اللواط أو غيرها، تقصر العمر، مع أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن في الحقيقة لا بد من القول أن الأجل أجلين، أجل مشروط وأجل محتوم، والأجل المحتوم لا يعلم به إلا الله، والأجل المشروط هو الذي ينزل إلى مثلا ديوان العبد عند ملك الموت مثلا، وربما أنزل مطلقا غير مقيد، فإذا فعل العبد هذا الفعل تنزل القضاء المحتوم الذي إذا جاء لا يتأخر العبد الأحوال. فإذا تصدق مثلا وكان له أجل مفروض وأجل محتوم، وارتفع الأجل المفروض بقي العبد إلى الأجل المحتوم. فهذا ما يسميه الشيعة بالبدء، وإلا لما كان معنى للدعاء إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قضى على إنسان ما قضى عنه، وكان ذلك في علمه الذي لا يتبدل ولا يتغير، فماذا يجزي الدعاء؟ وإذا كان لا يجزي الدعاء فكيف يأمر سبحانه بالدعاء؟ حتى ورد في قضية الدعاء في ثالث الدعاء الذين يستكبرون عن عبادته، أي يستكبرون عن دعائه، مع أن الدعاء لا، إذا قلنا أنه لا ليس هناك محو ولا إخبار، وليس هناك تقديم ولا تأخير، وأنه ليس لله المشيئة، نقول قد قلنا بمقالة اليهود لعنهم الله، قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم، مغلولة يعني أنه لا يتمكن من تغيير ما كان، لا يتمكن من تبديل ما قضى. لما خلق الكون وقدر أرزاقه وقدر أعماله وقد برم من هذا الكون، فعندئذ لا يقدر أن يغير في هذا الكون، لا يقدر أن يمد أجلا أو يقصر أجلا أو يزيد رزقا أو يقدر رزقا إلى غير ذلك. هذه هي مقالة اليهود، وقد قالها جماعة من المسلمين يعرفون بالقدرية. على أي حال أن معنى القدر إنما هو إبقاء الهيمنة وإبقاء السلطنة وإبقاء القدرة لله سبحانه وتعالى على خلقه، بمعنى له أن يؤخر إن شاء أن يؤخر، وله أن يقدم إن شاء أن يقدم، وله أن يميت وله أن يحيي في أي وقت. وأما علمه الذي هو عين ذاته والذي هو علة لكل الأشياء بقاء واستمرارا، فمما لا شك فيه أنه لا يتبدل ولا يتغير. فعندئذ إن القول بالبدا لا يعني نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. وأضرب مثلا لأولئك المشبه عليهم بالناس، طبيعة الحال أن النسخ ليس من قبيل البدا ولكن يشبه البدا. غاية ما هناك أن النسخ يقع في الأحكام والبدا يقع في التكوينيات. النسخ في الحقيقة هو رفع الحكم وتبديله بحكم آخر، فهذا الحكم إنما قلنا سميناه نسخا لأنه على حسب ما يظهر لنا ويبدو لنا من العلم حكم مطلق غير مقيد بزمان ولا مخصص بمكان. فإذا انتهى هذا الحكم، انتهى أجل هذا الحكم، نسخ بحكم آخر. فهل كان الله عندما شرع هذا الحكم يعلم بأن له مدة، أو كان لا يعلم بأن مصلحته تنتهي؟ لا شك أنه يعلم لأنه إنما يحقق المصلحة في مدة معينة، ولكن لا يلزم عليه أن يظهر هذه المدة في نفس التشريع، بل يكون إظهار المدة التي يحقق الحكم فيها مصلحته يكون مفسدة لأن المكلفين إذا علموا لأن هذا الحكم ليس حكما دائما ومستمرا، وأنه إنما يحقق المصلحة في مدة معينة ثم ينتهي، لا يستجيبون إلى فعله. فلذلك تقتضي الحكمة أن يشرع الحكم على نحو الإطلاق الزماني. فإذا انتهت مصلحة ذلك الحكم رفع ذلك الحكم بحكم آخر. واليهود لعنهم الله نفوا استحالة النسخ في الأحكام، وقالوا إن القول بالنسخ في الأحكام يلزم منه نسبة الجهل إلى الله، لأنه عندما شرع هذا الحكم هل كان يعلم بأنه إنما يحقق المصلحة في هذا الزمان دون غيره، أو كان لا يعلم بذلك؟ إن قلتم إنه يعلم، فلماذا لم يبينه على نحو التقييد؟ وإن قلتم إنه لا يعلم، فقد نسبتم الجهل إلى الله. ولا شك إنهم يقصدون بذلك لأن الله بعدما أنزل الشريعة على موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه وبين فيها الأحكام على نحو الإطلاق، يستحيل أن ينسخها بشرائع أخرى، لأن هذا يقتضي نسبة الجهل إليه. على أي حال، ليس المقام مقام مناقشة اليهود في إمكان النسخ، لأننا في البدء لا نتكلم مع اليهود، وإنما ضربنا بالنسخ مثلا تقريبا للأذهان، وجميع المسلمين قائلون بالنسخ في الأحكام، وأن في الشريعة أحكام شرعت ثم نسخت. فكما يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يشرع الأحكام لمصلحة عباده ثم ينسخها باعتباره مشرعا، كذلك في الأمور التكوينية يجوز له أن يقضي أمرا وقبل تحققه يزيل ذلك الأمر لمصلحة تعود إلى عبده أيضا الذي كان قد فدالا. ولذلك كان للدعاء دورا وللصدقة دورا وللأعمال الصالحة دورا وللأعمال الفاسدة والمعاصي دورا. وإلا إذا لم يكن لهذه إذا لم يكن هناك المحو والإثبات، وإذا لم تكن هناك المشيئات لله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه يعلم بالأشياء قبل وقوعها ويعلم بالمخلوق قبل خلقه. فإذا كان كذلك وكان جميع أحوال هذا المخلوق مستحيلة التبدل ومستحيلة التغير، لا معنى لأن يقول ادعوني أستجب لكم، لا معنى لذلك مطلقا، لأن الاستجابة والتبديل معناه إما أن نقول من أنه من باب المشيئة وأن له المشيئة سبحانه وتعالى، وأنه لا يلزم الجهل على الله من تبدل المشيئة في التقديم والتأخير والزيادة والنقصان، وهذا معنى البداء الذي يقول به الشيعة. وإما أن نقول كما يقول بعض الصوفية بأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان، وأنه سبحانه وتعالى لا يعقل أن يبدل شيئا، حتى ترك بعضهم الدعاء وقال إنني لا أريد أن أدعو فإنه أعلم بحالي، وأنه وابتلاه الله بحصر البول فدعا فلم يستجب له، فأخذ يدور على كتافيب الأطفال الذين لم يذهبوا ويقول ادعوا لعمكم المجنون. على أي حال غاية ما هناك، ولا أظن أن سائر المسلمين لا يعتقدون ذلك باستثناء القدرية الذين يقولون بالتفويض بعد خلق العالم، وأنه إذا غاية ما هناك أن الشيعة اختصوا هذا المعنى بمصطلح سموه البدا، وليس معنى البدا نسبة الجهل أو الترديد في علم الله، على أن التردد ذاته موجود عند كافة المسلمين للحديث القدسي الذي رواه الفريقان: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، أكره يكره الموت وأكره مساءته. فإذا هذا معنى التردد، وإن كان له معنى غير التردد الذي يحصل للمطلوب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتحير في أموره حتى يتردد، وإنما له معنى آخر. حتى لو فرضنا أن هذا المشابه وهذا المشوه يريد أن يحمل البداء الذي يقول به الشيعة على التردد، فالتردد بمعنى لظاهر لفظه موجود في الحديث القدسي الذي لا ينكره هو إن كان سنيا كما يدعي، على أن الشيعة إنما يقصدون بالبداء كما قلنا هو المشيئة والمحو والإثبات، وهذا لا ينكره أي مسلم، على الأقل من لا يقول بنظرية القدرية، فكيف بمن يدعي أنه يتبع السنة النبوية وكيف وقد ورد في الكتاب؟ ثم ما يقول في الأحكام الابتلائية؟ الأحكام الابتلائية أيضا من هذا الحبيب، ودفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء، وقد أبرد إذا كان قد أبرد في علم الله الذي لا يتبدل فكيف تدفعه الصدقة؟ لا بد أنه قد أبرم في محوه، في لوح المحو والإثبات، لا في علم الله الذي لا يتبدل. والشيعة لا يعنون بالتبدل في علم الله الذي لا يتبدل، ولكنه يتبدل في لحظة لوح المحر والإثبات. وإلا فما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وهل يمحو إلا ما كان ثابتا؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن ثابتا؟ فإذا البلاء بهذا المعنى هو حقيقة الإيمان بمشيئة الله وقدرة الله وهيمنة الله على خلقه وسيطرته عليهم وعدم قدرتهم عن الانفكاك عن قبضته وتصرفه. فيكون ما عمل الله بمثله وما عظم بمثله، ولكن الذين في قلوبهم مراد يتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والغريب من هذا الرجل أنه استشهد ببعض كتب الشيعة بأن الشيعة يقولون بالبلاء، ثم قال في تفسيرهم لمعنى البلاء: وأما باقي الكلام فلا معنى له ولا مقبل له، لأنه يريد أن يحول صفة النقص كمالات، فهو يحكم على ما في صدور الناس وأعرف من الناس بمقاصد كلماتهم ومراني مصطلحاتهم. ثم ذاك يتحوش في بعض كتب اللغة في بعض المعاني التي يستعمل فيها لفظ البلاء. يا سبحان الله، لقد صارت ينسب نفسه كالله سبحانه وتعالى الذي مدح نفسه وقال إن الله عليم بذات الصدور. صار هذا الرجل لا يقبل شرح الشيعة لعقائدهم، وكأنهم يشرحونها له لا كأنهم يشرحونها لأبنائهم ولمن يريدونه أن يكون شيعيا. مسكين مسكين هذا المستأجر الذي باع قلمه على من يريد منه أن يفرق بين أمة محمد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الصدقات لا تؤثر، ليس كل صدقة لها تأثير، وليس كل صوم له تأثير، وليس كل زكاة لها تأثير، وليس كل صلاة لها تأثير، وإنما الصلاة التي يقبلها الله والصدقة التي يقبلها الله والزكاة التي يقبلها الله هي التي تكون لها تأثير. لا، ليس بمعنى ذلك، لا تقبل في مقام الثواب والعقاب. حتى هو وش درى بيموت من المرض ما يدري. ها البداء وقد لا يكون، لان هذه الامور لا تستطيع ان تقول ان الشيء الفلاني من البداء والشيء الفلاني من غير البداء، لأن أنت متى تعلم أن هذا البلاء هو نازل فعلا يقينا؟ إنما عليك أن تدعو الله بأن يدفع عنك البلاء الذي تحتمله، لا أن الذي تحققت منه الآن أنت مو متحقق منه. طال عمره المحتوم وقد يكون مخروما في علم الله محتوم، في علم ملك الموت ربما يكون مخروم. نعم ايه رسوم لا ويش. اصلا اذا ما نقول بالبداء الامر بالدعاء يطلع لا معنى له. انا ما ادري خبال الان وش في علم الله، لكن يكون اذا كان ما يتبدل شيء ابدا يقول ادعوني استجب لكم حق وش هو ما قدره كائن. بعد ادعيه يبدل اللي قدره، ان كان يبدل اللي قدره ثبت الدعاء البدا، اذا ما يبدل اللي قدره ما ثبت البدا، ما في فائده الدعاء. فاما ان يثبت البدا واما انه لا فائده في الدعاء. ايه لا هذا ما هذا مو بدا، هذا ما له علاقه بالبدا. نعم ايه في لوح المحو الاثبات. لوح المحو الاثبات يمد عمره مثلا 120 او ينقص 80، هذا في لوح المحو والاثبات، وهذا معنى البدا. الإمام حتمية ما يشمل هالبدا، خلاص انت ما يلقى هذا. لا يقول قال لك لا قابل للتبدل. طب ما اخبر في الحديث قال لك ان بعضها حتمي وبعضها مو حتمي قابل للتبديل. نحو الجزم لا يخبرون الناس. ورد لأن نبيا من أنبياء بني إسرائيل أوحى إليه الله سبحانه وتعالى أن اذهب إلى الملك الفلاني وأخبره إني قابضه إلى تاريخ كذا. فذهب ذلك النبي فأخبر ذلك الملك بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبقيك حيا إلى تاريخ كذا وبعد ويقبضه. فجزع ذلك الملك وأخذ يبكي ويدعو أن يبقيه الله حتى يرتب أموره وتكبر أطفاله. ولشدة بكائه ودعائه سقط عن سريره، فأوحى الله إلى ذلك النبي فقال له اذهب إليه وأخبره بأنني قد أنسأت في عمره كذا وكذا سنة. فقال ذلك النبي يا رب تعلم أنني ما كذبت أبدا. قال لا عليك اذهب فأخبره. بطبيعة الحال لا يكون هذا الإخبار الثاني إكذابا للأول، وإنما يكون إثباتا بأن المشيئة لله سبحانه وتعالى. فالنبي مثلا لما أخبر بأن الله قد أمرني أن أخبرك بأنه يبقيك إلى تاريخ كذا، ليس معنى ذلك أنه نفى أن لله حق المشيئة في التقديم والتأخير. ما عبد الله بمثل البدا وما عظم بمثل البدا، لأننا إذا لم نقل بأن له حق المشيئة وحق التقديم والتأخير وحق المحو والإثبات نكون عزلنا عن ملكه، لا يستطيع أن يتصرف في ملكه. هذا معنى الشفاعة داخل في البدا. إذا كان الأشياء لا تتبدل لا معنى للدعاء. لا مو لا ما له فائدة، ما يبدل شيء بعضه. إذا الله قدر يعطيني هذا كاتب من عالم الذر بيعطيني، وإذا هو كاتب من عالم الذر ما بيعطيني. بعد فائدة الدعاء وإيش إذا ما نسمع ولا إثبات؟ أنا أطمح وإثبات، فأنا أدعو. إذا كان الله قد كتبني محرومان يمحو الحرمان عني، إذا الله كتبني مرزوقان يكون يديم الكتابة لي. أما إذا ما لا يوجد مح ولا يوجد إثبات قيمة دعائي وإيش فائدة وإيش الحجج عليه؟ عندهم تأويلات. وتشبيهات، لكن فطرة الإنسان وفطرة الأديان تنافيها. أي اعتقاد الفرق في التسمية؟ الرحمة، وش علاقة بالرحمة؟ الإمام الصادق عليه السلام ظهر الاصطلاح. المعنى موجود في كتاب الله وسنة رسوله من حين ما انزل، من حين ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الآثار الوضعية لهذه الأعمال، لأن العمل إلى آثار وضعية وإلى آثار تكليفية. الآثار التكليفية هي التي تكون في الآخرة من الثواب والعقاب، والآثار الوضعية هذه هي مثلا نقول الصلاة تطيل الأعمار، الصلاة توسع الأرزاق، هذه آثار وضعية. مثلا نقول أن موت الزنا، أن الزنا يسبب موت الفجأة، إذا كثر الزنا انتشر موت الفجأة، هذه آثار وضعية. الآثار الوضعية طبعا إذا كان مثلا أن ما مش مح ولا مش إثبات، وأن الله كما قدرها من حين ما خلق الكون، فبعد هذه ما مش آثار وضعية، تصير الآثار الوضعية كذب. مو من جهة أنها لها ثواب، نتكلم من جهة إطالتها للعمر. إذا كان العمر مو قابل للزيادة والنقصان في علم الله، إذا ما مش مح ولا إثبات، بعد الصلاة طول العمر وتركها قصر العمر نوعنا. ما علينا، نحن من الثواب الأخروي، ما نتكلم في الثواب الأخروي، نتكلم في جهة التأثير الوضعي. نقول الآن أن الروايات متفق عليها مثلا واردة عن نبينا صلى الله عليه وآله أن الصدقة تدفع البلاء، أن الصلاة مثلا توسع الأرزاق تطيل الأعمار. إذا كان ما مش مح ولا إثبات، معناها هذه كل كذب، معناها لا تطول عمر ولا تركها يقصر عمر، ومعناها لا الصدقة فيها ثواب أخرى ما يخالف، لكن الطول القصر ما مش، لأن ما مش مح ولا إثبات. أما إذا موجود مح وموجود إثبات، فمحفول أن الله يوضع أعمال بها تطال الأعمار وبتركها تنقص الأعمار، وأعمال بالعكس، إذا عملها الإنسان ينقص من عمره وإذا تركها ينسى في عمره. لكن إذا ما مش مح ولا إثبات، بعد وش طول خلاص أكون قدر عمره فلان كذا، عمره فلان كذا. نعم هذه تأثيرها، مو أن صلة الأرحام من البدء، التأثير لازم. إذا ما مش بدأ، إذا ما مش مح ولا مش إثبات، معناها الروايات أن صلة الأرحام تطيل العمر، صلة الأرحام تنمي العدد إلى غير ذلك، تكون لا قيمة لها من الناحية الوضعية. خلي يقول صلة الأرحام فيها ثواب على العين والرأس، لكن صلة الأرحام تنمي العدد ما مش، إذا هست مح وإثبات قابل تنمي العدد، إذا ما مش مح ولا إثبات ما تنمي العدد، إذا أسمح وإثبات قابل تزيد الرزق، إذا ما نسمح ولا إثبات غير معقول أن تزيد في الرزق وأن تنقص منه. إذا قطعت الرحم، إذا وصلت الرحم فقطعت، ثم وصلت فقطعت، ثم وصلت فقطعت، انقطعت الأجل ما حد يدري بين نصيبه.